أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى الخبرين السابقين، يمكن أن يجعل كل منهما إشارة إلى تفصيل في المسألة، فيكون ذكرهما بنحو الاستدراك من قبل المصنف بقوله نعم إشارة إلى خلاف الإطلاق الذي ذكره. فالرواية الأولى تفصل بين ما إذا بلغ المغتاب وبين بين البلوغ وبين عدم البلوغ، والرواية الثانية تفصل بين إمكان الاستحلال وعدم إمكان الاستحلال. وبهذا بالنسبة للرواية الثانية يمكن إلقاء الضمير على حالة، يعني على ظاهره، بأن يقال أن من ظلم أحدا ففاته، يعني فاته منه فاته المظلوم. الضمير لا يرجع إلى نفس الظلم كما ذكر في الدرس السابق واحتمله بعضهم، وإنما الضمير يعود إلى نفس المظلوم. من ظلم أحدا ففاته فباته هذا الأحد، كما هو ظاهر العبارة. الضمير يعود إلى الأحد ففاته، يعني لم يتمكن من إدراكه والاستحلال منه، فهذا شنو؟ فليستغفر الله. ومفهومه شنو؟ أنه إذا تمكن من استحلاله وإدراكه ولم يفته، فكأنه يفهم منها أنه لا يستغفر الله، وإنما عليه الاستحلال وعليه إبراء الذمة معه. هذه تفصل بينهما. الحديث الذي قبله يفصل بين البلوغ وعدم البلوغ. وكل منهما حينئذ يكون على خلاف إطلاق الأخبار الذي ذكره المصنف قبل ذكر هذه الروايتين، أن ذكر أن الأخبار مطلقة وأن مقتضى إطلاقها هو عدم هذه التفصيلات. قال نعم، يعني في بعض الروايات إشارة إلى هذه التفصيلات. واضح. بخلاف ما ذكرناه في الدرس السابق، فإن الضمير في الحديث الثاني إذا كان يرجع إلى الظلم يكون هذا التفصيل هو نفس التفصيل المذكور في الرواية السابقة، يعني بين البلوغ وعدم البلوغ، بين البلوغ وعدم البلوغ. من ظلم أحدا ففاته، يعني فاته الظالم، فليستغفر الله، حينئذ يكون تفصيلا في مقابل ذلك الإطلاق. هذا بالنسبة إلى الدرس السابق. قال المصنف والإنصاف أن الأخبار الواردة في هذا الباب كلها غير نقية السند. المصنف بعد أن ذكر هذه الأمور المطالب السابقة يرى بأن الأخبار الواردة في هذا الباب غير نقية السند، فلا يصح الاعتماد عليها، وليست أيضا مجبورة بالشهرة وعمل الأصحاب وأمثال ذلك مما يبني عليه المصنف كبرويين حتى يستند إليها أيضا. فبناء عليه لا بد من الرجوع إلى الأصول، لأن الأخبار غير نقية السند. قبل أن نذكر ما هو مقتضى الأصول في المقام بنظر المصنف، قد يستشكل، بل استشكل على المصنف، لأنه كيف يقول بأن الأخبار كلها غير نقية السند، والحال أن جزءا من هذه الأخبار المستدل بها في المقام هو عبارة عما ورد في الصحيفة السجادية، أحد الأدعية من الصحيفة السجادية كما تقدم، وأيضا ما ورد في ملحقاتها دعا يوم الاثنين. والملحقات وإن كانت يمكن أن يستشكل في سندها، لأن سندها ليس واضحا، إلا أن أصل الصحيفة الظاهر أنه ما لا إشكال في اعتبار سندها. فهل قول المصنف كلها يشمل حتى هذا الدعاء المذكور في الصحيفة السجادية، بحيث أن المصنف يرى وجود إشكال في سند الصحيفة السجادية؟ ولذا تعجبوا من المصنفين كيف يحكم بضعف كل الروايات المستدل بها في المقام. بل قالوا بأن سند الصحيفة السجادية من القطعيات، اعتبروه الأمور المسلمة والقطعية. الظاهر أن المصنف لا يقصد ذلك، المصنف لا يريد الخدشة في سند عليكم السلام ورحمة الله، الخدشة في سند الصحيفة السجادية، وإنما نظره إلى الأخبار المذكورة سابقا والأخبار المذكورة سابقا كلها غير صحيحة بقية السند بلا إشكال كما ذكروه. المصنف بالنسبة إلى دعاء الصحيفة يناقش في دلالته على الظاهر، يعني لا يرى تمانيته دلالة، وأما سندا فهو تام بلا إشكال حتى عند المصنف. إذن الخدشية في الروايات ما عدا الصحيفة السجادية، بقية الروايات التي تثبت وجوب الاستحلال أو تثبت وجوب الاستغفار أو تفصل، كل هذه الروايات غير نقية السند. وأما دعاء الصحيفة السجادية فإن دلالته غير تامة، لأنه ليس فيه دلالة على وجوب الاستحلال كما تقدم. ومجرد أن الإمام يفعل ذلك عند عليكم السلام يفعل ذلك، هذا لا يدل على ماذا؟ على وجوب الاستحلال، فإن الدلالة على وجوب الاستحلال تحتاج إلى دال واضح وظاهر في وجوب الاستحلال، بينما الإمام في الدعاء لا يقول يجب الاستحلال، وإنما يقول مثلا إذا فاتني من ظلمته من اخترته ولم أتمكن من الاستحلال منه اللهم فاغفر له أو فاغفر لي مثلا، هذا وحده لا يمكن أن يستفاد منه وجوب الاستحلال. بعد هذا الافتراض، يعني بعد افتراض أن الروايات غير تامة إما سندا وإما دلالة، تصل النوبة إلى الأصول العملية. ما هو الأصل العملي؟ ما هو مقتضى الأصل العملي في المقام؟ المصنف يقول في المقام عندنا أصلان لأول وهلة يبدو أنهما كالمتعارضين. الأصل الأول هو إصالة البراء عن وجوب الاستحلال وإصالة البراء عن وجوب الاستغفار وأمثال ذلك، فإن المكلف بعد أن يغتاب شخصين يشك في أنه هل يجب عليه أن يفعل شيئا ما وجوبا تكليفيا بحيث لو تركه يكون مستحقا للعقاب، أو لا يجب عليه أن يفعل شيئا. بعد فرض عدم وجود دليل يدل على تعين شيء على المكلف وتصل النوبة إلى الشك، تجري إطالة البراءة. فإذا مقتضى إطالة البراءة هو عدم وجوب الاستحلال وعدم وجوب شنو؟ الاستغفار المغتاب بالفتح، هذا مقتضى إطالة البراءة. لكن مقتضى استصحاب بقاء الحق الثابت للمغتاب بالفتح هو وجوب الاستحلال، وذلك لما تقدم سابقا من أن بعض الأخبار يدل على أن هناك حق يثبت للمغتاب بالفتح على ذمة وفي وحدة ماذا؟ على عهدة المغتاب بالكسر. المكلف المغتاب بالكسر يشك في أنه هل زال ذلك الحق إذا استغفر مثلا للمغتاب، أو لا أن الحق باطن. مقتضى الاستصحاب هو ماذا؟ بقاء ذلك الحق وعدم زواله إلى أن يأتي بشيء يتيقن معه من ارتفاع ذلك الحق، وما يتيقن معه من ارتفاع ذلك الحق هو ماذا؟ هو الاستحلال. فحينئذ مقتضى استصحاب بقاء الحق هو وجوب الاستحلال. هذان أصلان كالمتعارضين، إصالة البراءة تنفي وجوب الاستحلال، بينما إصالة بقاء الحق يقتضي وجوب الاستحلال، فكأنهما متعارضان. واضح. المصنف لأول وهلة يبدو بأن التعارض بينهما محلول، لأن الاستصحاب كما تقتضي القاعدة يتقدم دائما علينا على البراءة. القاعدة التي تقتضي أن الاستصحاب يتقدم على البراءة، ولذا اعتبر الاستصحاب اصلا برزخيا، يعني هو لا هو بمثابة الامارة ولا هو بمثابة الاصول العملية البحثة، سمي بالاصل العمل التنزيلي، ودائما له حق التقدم عليه من على الاصول العملية البحثة كالبراءة والاحتياط، وهذا امر مسلم عندهم، وان كان ليس بمثابة الامارة، يعني لا يتعامل مع الاستصحاب معاملة الامارات، الا انه يقدم بلا اشكال على الاصول العملية في البحثة. إذن هنا لماذا لا نقدم الاستصحاب على البراءة في المقام؟ المصنف يقول بأنه في المقام إنما لا نقدم الاستصحاب على البراءة باعتبار أن جريان الاستصحاب في المقام فرع ثبوت الحق للمغتاب بالفتح بالغيبة، وثبوت الحق للمغتاب على نحو لا يسقط هذا الحق إلا بالاستحلال، هذا غير ثابت إلا بالأخبار السابقة التي أشرنا أنها غير نقية السند. وبناء على حينئذ لا معنى للجراية الاستصحاب. توضيح كلام المصنف أن الاستصحاب كما تقتضيه القاعدة يتوقف على ماذا؟ يتوقف على إحراز وجود شيء في الزمان السابق والشك في بقاء هذا الشيء أو ارتفاعه، والمتيقن في المقام الذي نريد أن نستصحبه في حالة الشك هو عبارة عن شنو؟ عن الحق الثابت للمغتاب بالفتح بالغيبة. وهذا من الذي يثبت أن للمغتاب حقا على المغتاب بالكسر؟ من الذي يثبت ذلك؟ يقول المصنف ليس المثبت لوجود مثل هذا الحق واضح إلا هي الأخبار السابقة المتقدمة، والأخبار السابقة المتقدمة قلنا أنها غير نقية السند لا صح الرجوع إليها. إذن المغتاب بالغيبة لم يثبت له حق بدليل حتى نقول بعد ذلك نشك في بقاء هذا الحق أو ارتفاعه حتى نجري فيه ماذا؟ نجري فيه الاستصحاب. إذن الاستصحاب في المقام مخدوش لأنه لا يوجد هناك يقين بالحالة السابقة، لأن الحالة السابقة تثبت بالأخبار السابقة والأخبار السابقة لا يصح الاعتماد عليها في مقام إثبات ذلك. فإذا خدشنا في الاستصحاب إذن لا مانع من الرجوع لمن؟ إلى إصالة البراءة. واضح؟ الاستصحاب بشكل عام هو يتقدم بالحكومة على البراءة، لكن في المقام لا يتقدم لأن نفس الاستصحاب في المقام مخدوش لعدم تمامية أركانه، والركن الغير التام في المقام هو عبارة عن اليقين السابق، إذ لا يقين لنا بثبوت حق للمغتاب على المغتاب في المقام، فالرجوع إلى الإصالة البراءة يكون حينئذ بلا مانع. واضح؟ هذا من جهة. من جهة أخرى يقول المصنف أنه حتى لو تمت أسانيد تلك الروايات المثبتة للحق فدلالتها غير تامة. هذا إشكال آخر، أن تلك الروايات التي تثبت وجود حق للمغتاب على المغتاب والتي يتوقف على ثبوتها وتمانيتها جريان الاستصحاب الحاكم على البراءة، هذه الروايات أولا هي غير تامة سندا كما أشرنا، يقول المصنف ثانيا هي لا حتى لو تمت سندا فهي غير تامة دلالة، بمعنى أن التأمل فيها لا يثبت أنها تثبت حقا للمغتاب بالغيبة على نحو يجب إبراء الذمة منه ويجب الاستحلال فيه، لا تثبت ذلك. والسر في المناقشة الدلالية في هذه الأخبار يقول أن هذه الأخبار من قدير رواية الكراجة المتقدمة التي ذكر فيها أن للمؤمن على المؤمن 30 حقا أو 30 حقا. يقول عندما نتأمل هذه الحقوق 30 المذكورة في الرواية نجد أن كثيرا منها لا يجب شنو؟ لا يجب أداؤه في للمؤمن للأخ المؤمن الآخر، لا يجب أداؤه بالاتفاق بالإجماع، عيادة المريض، حضور الجنازة وأمثال ذلك من الحقوق المستحبة التي لا إشكال في استحبابها وعدم وجوب أدائها، وأنها ليست من الحقوق التي إذا تخلف عنها المكلف يثبت في ذمته حق لا يزول إلا بماذا؟ إلا بال استحلال. الرواية حينما تذكر أن لا يغتاب في إعداد ماذا؟ في إعداد تلك الحقوق التي ثبت بالإجماع أنها مستحبة، إذن هذا أيضا يكون من هذا القبيل، لا نستطيع أن نستفيد من الرواية وجوب الاستحلال. الرواية تقول ذلك، تقول بأن المؤمن لا يتخلص من هذه الحقوق 30 إلا بأن يؤديها أو شنو؟ أو يستحل، موش الرواية على ما الخطر إلا بأدائها أو العفو إلا بأدائها أن يؤدي هذا الحق، وإذا ما أدى لابد شنو؟ لابد من أن يعفو صاحب الحق، وهو إشارة إلى الاستحلال. لكن هذه الرواية لا يمكن الالتزام بظهورها في الوجوب لاشتمالها على هذه الحقوق التي قام الاتفاق على أنه لا يجب أداؤها. واضح؟ إذن ما معنى أيها المصنف، ما معنى أن تقول الرواية في ذيلها وأن المؤمن إذا لم يؤديه يقضى له على يوم القيامة، يعني يقضى لصاحب الحق على من له من عليه الحق في يوم القيامة يقضى عليه؟ يعني شنو معناها؟ مصنف يقول يقضى عليه ليس المعنى أنه يستحق العقاب إذا لم يؤدي هذه الحقوق، وإنما المراد يقضى عليه يعني يتعامل معه معاملة الإنسان التارك علما لحقوق إخوانه، هذا المقصود يقضى عليه. واضح؟ يتعامل معه في يوم القيامة معاملة الإنسان التارك لحقوق إخوانه. حينئذ ماذا يستحقه؟ التقليل من الحسنات، يعني تقليل من الثواب وأمثال هذه الأمور، لأنه يستحق العقاب على تركه لهذه الحقوق، وكل ذلك بقرينة اشتمال هذه الروايات على حقوق لا إشكال في عدم وجوب أدائها، وأن المخل إذا لم يؤديها لا يثبت في ذمته حقا لصاحب الحق أصلا حتى يجب العفو أو يجب الاستحلال. والنتيجة هي أن هذه الروايات غير تامة سندا بل وجلالة بنظر المصنف، وإذا لا تكون تامة فيتنع من جريان استصحاب بقاء الحق، لأن جريان هذا الاستصحاب فرع ثبوت الحق، ولا مثبت للحق بهذا المعنى إلا هذه الروايات الغير تامة سندا وجلالة. وإذا لم تتم الروايات وبالتالي لم يجر الاستصحاب فلا مانع من الرجوع إلى إصالة البراءة. إذا مقتضى إصالة البراءة في المقام هو عدم وجوب الاستحلال، بل وعدم وجوب شنو؟ الاستغفار للمغتاب أيضا، لأن الاستغفار أيضا ثبت وجوبه بهذه الروايات الضعيفة السند أيضا. بهذه القرينة بظهورة في الاستحلال شو اسمه يكون مشكل حينئذ. قال لحظة الرواية، قال وإصالة البراءة والإنصاف أن الأخبار الواردة في هذا الباب كلها غير نقية السند، وإصالة البراءة تقتضي عدم وجوب الاستحلال ولا الاستغفار. البراءة تقتضي نفي وجوب كل منهما، وإصالة بقاء الحق الثابت للمغتاب بالفتح على المغتاب بالكسر تقتضي عدم الخروج منه إلا بالاستحلال خاصة، لأن الاستحلال هو المبرئ للذمة، لأنه حق من حقوق الناس، وكل حق من حقوق الناس يسقط بيش؟ بالعفو وبالإبراء وبالاستحلال. لكن هاي لكن قلنا إشارة إلى ما قد يستشكل به على المصنف، لأنه لا معنى لفرض التعارض بين الاستصحاب وبين البراءة، لأن الاستصحاب لا بد أن يقدم علينا على البراءة بالحكومة وأمثال الحكومة. لكن المثبتة لكون الغيبة حقا بمعنى وجوب البراءة منه، لا بمعنى أنه حق أعم من أن يكون حقا يجب البراءة منه أو لا، كما هو قال رواة الكراجي، يعني تثبت أنه حق، عيادة المريض حق، لكن مو فد حق يعتنى به يعني مثل حقوق الناس المالية يعني يجب الإبراء منه. بمعنى وجوب البراءة منه ليس إلا الأخبار الغير النقية السند، إذن لا دليل على ثبوت الحق حتى يجري استصحاب بقاء الحق، مع أن السند لو كان نقيا كانت الدلالة ضعيفة لذكر حقوق أخر في الروايات لا قائل بوجوب البراءة منها أصلا، فالدلالة تكون مخدوشة. واضح؟ ومعنى القضاء يوم القيامة لذيها على من عليها المعاملة معه معاملة من لم يراعي حقوق المؤمن للعقاب عليها كما لا يخفى. يقول معنى ذيل الرواية السابقة فيقضى له عليه، شنو معناها؟ يقول مو معنى يقضى له عليه يعني يعاقب يوم القيامة إذا ترك شنو؟ ترك البراءة، ترك أداء الحق وترك العفو. وإنما معناه شنو؟ أنه يتعامل معه معاملة الإنسان التارك لحقوق إخوانه. هذا المقصود من الرواية. ومعنى القضاء يوم القيامة لذيها، يعني لصاحب هذه الحقوق، على من شنو؟ على من عليها، يعني على من عليه الحق، المعاملة معه معاملة من لم يراعي حقوق المؤمن، للعقاب عليها كما لا يخفى على من لاحظ الحقوق 30 المذكورة في رواية الكراجكي. واضح هذا؟ طبعا مدعى المصنف حينما ذكره مدعى عام. يعني شنو مدعى عام؟ يعني أن المصنف يرى أن كل الروايات التي تثبت الحق بهذا المعنى في المقام كلها غير نقية السند، وكلها إذا تم السند فهي غير تامة الدلالة. واضح؟ بينما مقتضى تعليله بالأخير هو أنه ناظر علما إلى خصوص رواية الكراجكي. اتشبك في القاعدة، لأن الحقوق المذكورة إنما ذكرت في رواية الكراجكي بالخصوص، وهذه هي التي يناقش في ماذا؟ يناقش في دلالتها باعتبار اشتمالها على حقوق لا يمكن الالتزام بوجوب البراءة فيها ووجوب الاستحلال منها. فإذا كان منظور المصنف هو رواية الكراجكي، فالمناقشة السندية في محلها، والمناقشة الدلالية لعله أيضا في محلها. واضح؟ لكن إذا كان منظور المصنف هو الأعم كما هو ظاهر صدر عبارته، لأنه يقول كل الروايات التي تثبت أن هذا حق بمعنى وجوب الاستحلال منه هي غير تامة السند، وإن تم السند فهي ضعيفة شنو؟ الدلالة. واضح؟ فهذا ليس صحيحا، لأن بعض الروايات لا يتضمن ماذا؟ لا يتضمن هذه الحقوق. بعض الأدلة التي تثبت أنه حق أصلا ليس رواية كما تقدم سابقا. بعض الأدلة التي تثبت بأن الغيبة يثبت بها حق للمغتاب على المغتاب ليس رواية أصلا، وإنما هو عبارة عن دليل عقلي، وهو أن الغيبة ظلم. واضح؟ أول دليل استدللنا به على أن هذه هذا حق ويجب البراءة منه وشنه، هو أن هذه أن هذا ظلم، والظلم حينئذ يعطي حقا للظالم للمظلوم في ماذا؟ في ذمته وفي عهدة الظالم. وهذا الدليل لا معنى لأنه قال أنه غير تام السند. واضح؟ فالظاهر أن المصنف لا ينظر إلى كل الأدلة، وإنما نظر هو ماذا؟ إلى هذه الرواية التي لعلها هي العمدة من أمام المصنف. واضح؟ هذه الرواية يمكن فيها دعوة أنها غير تامة السند وغير تامة الدلالة. بلي لا، هذه غير كلها، كلها غير نقية السند. هاي إشارة إلى الأدلة والروايات الواردة في هذا الباب، هذا يمكن التطبيق به، لأن الروايات الواردة في هذا الباب كلها غير نقية السند. واضح؟ هذا انتهى منا. بعد ذلك يقول بأنه يجري استصحاب بقاء الحق، ثم استشكل في الاستصحاب. شنو استشكاله؟ أن هذا الاستصحاب فرع ثبوت الحق، والذي يثبت الحق هو عبارة عن أدلة غير تامة شنو؟ سندا، ولو تم سندا فهي غير تامة دلالة. الظاهر من المصنف أنه ناظر إلى رواية الكراجكي، فإن رواية الكراجكي هي التي يثبت بها ماذا؟ أن هذا حق، وأنه لا يسقط إلا بماذا؟ إلا بالاستحلال، وهي التي يمكن أن يتطرق إليها المناقشة السندية والمناقشة شنو؟ والمناقشة الدلالية، باعتبار تعرضها إلى ذكر حقوق لا يمكن الالتزام بوجوب الاستحلال فيها. قال: فالقول بعدم كونه حقا للناس بمعنى وجوب البراءة نظير الحقوق المالية لا يخلو عن قوة. فالقول بعدم كونه حقا للناس، يعني ليس من حقوق الناس الغيبة، بمعنى وجوب البراءة منه، كما هو نظير الحقوق المالية، هذا تمثيل لمن؟ للحق الذي للمنس، يعني تمثيل للحق الذي يجب البراءة من، يجب البراءة منه، تمثيل للمنفي. هذا القول بأن الغيبة ليست كذلك لا يخلو عن قوة، لأن الأدلة المثبتة أنها حق بهذا المعنى كلها غير تامة. وإن كان الاحتياط في خلافه، الاحتياط في خلاف ذلك. الاحتياط يقتضي شنو؟ الاستحلال من المختار بالفتح. بل لا يخلو عن قرب. بل هذا الاحتياط هو الذي يقتضي وجوب الاستحلال، لا يخلو عن ماذا؟ عن قرب. من جهة كثرة الأخبار الدالة على وجوب الاستبراء منها، بل اعتبار سند بعضها. من جهة الأولى التي توقف المصنف عن الفتوى بأن الاستحلال غير واجب في المقام، وأن الغيبة لا توجب ثبوت حقا بمعنى وجوب البراءة منه، هو شنو؟ هو عدم صحة هذه الأخبار. الذي يمنع المصنف هو أمران. الأمر الأول هو كثرة الأخبار، يعني نفس الكثرة هي تمنع الفقيه من أن يفتي من ماذا؟ من عدم وجوب الاستحلال طبقا لما تقدم سابقا تمسكا بإطالة البراءة. والشيء الآخر هو أن بعض هذه الأخبار سندها معتبر، ولعله إشارة إلى دعاء الصحيفة السجادية. إذا فرضنا أن المصنف لا يناقش في دلالته، فإن سندها معتبر بلا إشكال حتى عند المصنف. إذن كثرة هذه الأخبار من جهة، واعتبار سند بعض هذه الأخبار من جهة أخرى، قد يوقف المجتهد عن ماذا؟ عن الفتوى بعدم وجوب الاستحلال. بل اعتبار سند بعضها والأحوط الاستحلال إن تيسر، هاي الفتوى النهائية للمصنف، الأحوط الاستحلال إن تيسر، وإلا إن لم يتيسر فالاستغفار. فالاستغفار، طبعا المقصود بالاستغفار هنا ليس هو استغفار الإنسان من ذنبه، وإنما المقصود الاستغفار للمغتاب بالفتح كما تقدم سابقا. والقرينة على ذلك هو قوله: غفر الله لمن اغتبناه ولمن اغتابنا بحق محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. هذه قرينة على أن المراد بالاستغفار استغفار المن للمغتاب بالفتح. إذن المصنف يحتاط على الظاهر أنه احتياط ماذا؟ احتياط وجوبي. على الظاهر من العبارة أن الاحتياط في المقام احتياط ماذا؟ احتياط وجوبي. مع التمكن من الاستحلال يحتاط في الاستحلال، نعم مع عدم التمكن من الاستحلال لا إشكال في كفاية ماذا؟ في كفاية الاستغفار للمغتاب. هذا هو الكلام في كفارة الغيبة. بعد ذلك يقع الكلام في المستثنيات. وطبعا المراد بالمستثنيات من هنا كما هو في كل استثنائين، المراد هو الاستثناء من الحكم لا الاستثناء من الموضوع. يعني هل هناك بعض الأمور التي يصدق عليها أنها غيبة، هل هي مستثنات من الحكم ويلتزم بعدم وحرمتها أو لا؟ في البداية لابد من الالتفات بأن الاستثناء هنا لا يراد به إثبات الجواز بالمعنى الأخاص عندما ترتفع الحرمة بالاستثناء، وإنما يراد به إثبات الجواز بالمعنى شنو؟ عام، يعني بمعنى ارتفاع الحرمة. أما أن الحكم الثابت بعد ارتفاع الحرمة ما هو؟ هل هو الجواز بالمعنى الأخاص؟ هل هو الوجوب؟ هل هو الاستحباب؟ هذا يختلف باختلاف الموارد. في بعض الأحيان قد تكون الغيبة شنو؟ واجبة. قد تكون الغيبة مستحبة. قد تكون الغيبة شنو؟ جائزة. واضح؟ مكروهة. إذن المراد في المقام هو الاستثناء من الحكم بمعنى ثبوت الجواز بالمعنى الأعام في مستثنيات الغيبة. ذكروا عنوانا عاما لا يمكن حصره في شيء معين في عدد معين وأدخلوه في باب الاستثناء. وحاصل ما ذكروه أنه كلما وقع التزاحم بين مفسدة الغيبة وبين مصلحة أخرى تزاحما لا يتمكن المكلف من امتثال كل منهما، يعني من ترك المفسدة بترك الغيبة وجلب المصلحة بفعل المزاحم هنا، وافترضنا أن تلك المصلحة المزاحمة كانت أهم من مفسدة الغيبة، هنا يلتزم بجواز الغيبة مع ارتفاع حكمها كما هي القاعدة في باب التزاحم. توضيح ذلك قالوا بأن تحريم الغيبة كما تبين من الأدلة السابقة إنما هو باعتبار انتقاص المؤمن وهتك المؤمن. واضح. وتعديه من ذلك افترضوا بأن ملاك تحريم الغيبة هو هذه الأمور، ما يحصل بالغيبة من الانتقاص ومن الهزك ومن أذية المؤمن، هذا هو الملاك في تحريم ماذا؟ في تحريم الغيبة. فإذا كان هذا هو الملاك حينئذ قد نفترض وقوع المزاحمة بين هذا الملاك، يعني بين هذه المفسدة المترتبة على الغيبة وبين ماذا؟ وبين مصلحة أقوى من ذلك. كما إذا فرضنا أنه يلزم من غيبة شخص إصلاح أمر بين طائفتين من المؤمنين، واضح؟ أو يلزم من غيبة شخص مثلا حقن دم، طب لا إشكال بأن هذه المصلحة المزاحمة لمفسدة الغيبة هي أهم من هذه المفسدة شرعا وعقلا. إذا كانت أهم ودخلنا هذا المورد في باب التزاحم لا إشكال أن القاعدة تقتضي ماذا؟ تقتضي تقديم الملاك الأهم عند التزاحم بين ملاكين في الخارج، والملاك الأهم بحسب الفرض هو المصلحة الموجودة في إصلاح ذات البين أو حقن الدماء وأمثال ذلك. وبعد تقديم هذا الملاك حينئذ لا إشكال في الالتزام بماذا؟ بارتفاع حرمة الغيبة. واضح هذا؟ هذا يكون بالضبط من قبيل شنو؟ من قبيل دوران الأمر أو التزاحم بين إنقاذ الغريق وبين الدخول في الأرض المقصودة في المثال المعروف لباب التزاحم. عندما يتوقف إنقاذ غريق على اجتياز أرض مقصودة، واضح؟ ينحصر إنقاذ الغريق باجتيازها بحيث لا طريق للمكلف إلى إنقاذه من دون اجتياز هذه الأرض المقصودة. هنا المكلف إما أن يمتثل يحرم عليك التصرف في مال الغير فيترك إنقاذ الغريق، أنقذ الغريق، وإما أن ينقذ الغريق فيخالف ماذا؟ يخالف يحرم عليك التصرف في مال الغير. فإذا اضطر المكلف حينئذ يتزاحم الأمر بين أنقذ الغريق وبين شنو؟ يحرم عليك التصرف في مال الغير. وحيث أن ملاك إنقاذ الغريق أهم بحسب الفرض عقلا وشرعا، حينئذ يتقدم على ماذا؟ على مفسدة التصرف في مال الغير، فترتفع هذه ترتفع الحرمة أصلا، فيجوز له احتياز الأرض المقصوبة وإنقاذ الغريق. ما نحن فيه من هذا القبيل يقع التزاحم بين وجوب الإصلاح بين وجوب حقن الدماء، واضح، وبين حرمة الغيبة، وحيث أن هذا الوجوب ملاكه أهم فيتقدم على حرمة الغيبة فترتفع الحرمة حينئذ ويلتزم بعدم الحرمة. إذن إن هذا الاستثناء ما نقدر نصفه في موارد محددة، بل نصفه قاعدة عامة أنه كلما زوحمت الغيبة، واضح، بملاك أهم من ملاكها، والأهمية لا بد من فرض ثبوتها بحسب الفرض، يعني نفرغ عن ثبوتها تبدأ تثبت الأهمية على ضد مطلب آخر، إما عقلا تثبت وإما شرعا تثبت. في بعض الأحيان الأهمية واضحة بنظر العقل، واضحة التزاحم بين حرمة الغصب وبين إنقاذ الغريق بنظر العقل أن إنقاذ الغريق يكون أهم من حرمة الغصب. بعد افتراض الأهمية كلما زوحمت الغيبة بمصلحة أو بمبدأ وبملاك أهم منها فهذا يستوجب ماذا؟ ارتفاع الحرمة عنها. واضح؟ وهذا ما يمكن تحديده في مورد معين، يعني كل مورد إذا زوحمت الغيبة فيه بمصلحة أقوى منه فستكون جائزة. هذا اعتبر بمثابة الاستثناء الأول. ثم بعد ذلك أيد المصنف هذا الاستثناء بكلمات بعض الفقهاء. هذا الاستثناء ناقشوا فيه مناقشة فنية، لأنه هذا الاستثناء لا ينبغي ذكره في المقام، لأن هذا الاستثناء لا يختص بالغيبة، هذا يدخل في باب التزاحم، وحينئذ يتعامل معهما معاملة الدليلين المتزاحمين. واضح. ولا يختص بالغيبة، كل محرم من المحرمات، كل محرم من المحرمات يصح أن يقال في حقه بأنه إذا زوحنا بحكم آخر أهم منه لكن فإنه يستوجب ماذا؟ يستوجب ارتفاع شنو؟ حرمته. هذا ليس شيئا مختصا بالغيبة. الغناء إذا توقف عن الغناء مثلا أداء واجب أهم من حرمة ماذا؟ من حرمة الغناء. قد ينقلب من وجود من الحرمة إلى ما فعل. الغيبة، الساب، الشاتم، واضح؟ هذا من الأمور الواضحة بأنه كل محرم إذا زوح بواجب أهم منه حينئذ يوجب ارتفاع ماذا؟ ارتفاع حرمته. لا اختصاص لهذا المطلب بباب الغيبة. إذن لا معنى لعده من المستثنيات في باب الغيبة. هاي مناقشة. أكو مناقشة أخرى تقول بأنه من قال بأن الملاك في تحريم الغيبة هو الانتقاص أو الهزك أو الأذية؟ كان هذا من جيبه؟ شنو الدليل عليه هذا؟ ليس هناك دليل يدل على أن الملاك في تحريم الغيبة هو الانتقاص والهزك والأذية الحاصلة للمختال في الفرد. دليل صريح في هذا المعنى ما وجد عندنا، وإنما استنباطات إحنا نستنبطها من الأدلة. قل ظاهر الدليل أو كذا الذي يفهم من الدليل هو أن الملاك في تحريم الغيبة هو شنو؟ هو الانتقاص الحاصل للمؤمن والهزك الحاصل للمؤمن، وهذا بنظر بعضهم لا يخرج عن كونه استنباط للملاك. وإذا استنبطنا الملاك حينئذ لا يمكن لنا أن نعين بأن هذا هو الملاك حتى نفهم بأن هذا الملاك إذا جوح بفلان ملاك وذاك فذاك الملاك شنو أهم منه فيوجب ارتفاع شنو؟ ارتفاع الحرمة عنه. طيب لعل الملاك هو شيء آخر وهو في نظر الشارع أهم من هذا الملاك المزاحم الذي على ضوء أهميته التي نفهمها قدمناه على من؟ على حرمة الغيبة. هذا أيضا ليس واضحا بهذه المثابة. المناقشة الأخرى تقول بأن المصنف خلط بين أمرين كما يظهر من عبارته. الأمر الأول هو افتراض أن ملاك حرمة الغيبة هو الانتقاص والهك الحاصل للمؤمن، وهذا ما تكلمنا عنه، وبين افتراض أن الملاك في حرمة الغيبة هو قصد الانتقاص وقصد الهك. حيث أن المغتاب بالكسر يقصد انتقاص المؤمن، يقصد هتكه، فيكون ما فعله شنو؟ حرام. تلاحظون الفرق بينهما؟ هذا في الثاني الكلام فيه يختلف عن الأول. المصنف خلط بينهما في عبارات الفقهاء التي استشهد بها المصنف كعبارة جامع المقاصد، ناظر إلى الثاني مو ناظر إلى الأول، والكلام في الثاني لعله يكون تاما. بمعنى أنه عندما نفترض أن ملاك حريم الغيبة هو قصد الانتقاص، يصح أن يقال بأن الغيبة التي يتوقف عليها الصلح، التي يتوقف عليها إنقاذ حياة مؤمن، هذه ليست محرمة. هذا صحيح، والسر في ذلك أن هذه الغيبة خارجة عن 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 دليل تحريم الغيبة خروجا موضوعيا، لا خروجا شنو؟ لا خروجا حكميا. لماذا؟ لأن المفروض أن الملاك في حرمة الغيبة على الثاني هو شنو؟ هو قصد الهد، قصد الانتقاص، والإنسان الذي يغتاب لأجل إصلاح طائفة من الناس هذا لا يقصد الانتقاص ولا يقصد الهد. إذن لا يوجد في مثل هذه الغيبة ملاك تحريم الغيبة، واضح؟ فإذن لا تكون محرمة، ليس من باب التزاحم، وإنما من باب أن ملاك تحريم الغيبة ليس موجود، سيكون أسباب الخروج الموضوعي. فإذن كم فرق بين هذا وبين ما تقدم سابقا؟ فيما تقدم سابقا كنا نقول بأن الغيبة التي يقصد بها الإصلاح هي غيبة ملاك التحريم موجود فيها، لأنها انتقاص للمؤمن، هتك للمؤمن، أذية للمؤمن، أليس هكذا؟ فهي غيبة، يعني ملاك تحريم الغيبة موجود بها، لكن هذا الملاك يضمحل بجنب المصلحة شنو؟ الأهم. هذا يدخل في باب التزاحم. أما إذا قلنا أن الملاك في تحريم الغيبة هو قصد الانتقاص في هذه المستثنيات، لا يوجد قصد الانتقاص الذي يريد أن يحقن الدماء بالغيبة، واضح أن هذا لا يقصد الانتقام. الذي يريد أن يصلح بين طائفتين من المؤمنين بالغيبة لا يقصد الانتقام، لا يقصد الهزك. إذا مثل هذه الغيبة ملاك تحريم ليس موجودا فيها حتى تدخل في باب التزاحم، وإنما هي مباحة بلا إشكال لأن ملاك التحريم ليس موجودا فيها. إذا لا ينبغي الخلط بين هذين الأمرين، بين أن نقول أن ملاك تحريم الغيبة هو نفس الانتقاف الذي يحصل بالغيبة، نفس الهزك، نفس الأذية، وبين أن نقول أن ملاك تحريم الغيبة هو شنو؟ هو قصد الهزك. والثاني هو ظاهر عبارات الفقهاء، ولعله هذا يمكن الالتزام به، بينما الأول ليس هو ظاهر عبارات الفقهاء، وقد تتضرب إليه الإشكالات السابقة وغير الإشكالات السابقة. قال الثاني الثالث فيما استثني من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى الأعام لا بالمعنى الآخر، يعني بعض المستثنيات كما شاء قد تكون واجبة، كما إذا توقف الإصلاح بين طائفتين تكون الغيبة شنو؟ واجبة مو فقط جائزة. فاعلم أن المستفاد من الأخبار المتقدمة وغيرها أن حرمة الغيبة لأجل انتقاص المؤمن وتأذيه منه، لاحظوا هذا الأول، نفس الانتقاص الحاصل للمؤمن هذا هو الملاك في تحريم الغيبة. فإذا فرض هناك مصلحة راجعة إلى المغتاب بالكسر أو بالفتح، راجعة إلى المغتاب بالفتح أو ثالثين، راجعة إلى شخص ثالثين، واضح، دل العقل أو الشرع على كونها أعظم من مصلحة احترام المؤمن بترك ذلك القول فيه، دل الدليل على أن تلك المصلحة أهم من ماذا؟ من مصلحة احترام المؤمن، يعني من مفسدة هزك المؤمن. مصلحة احترام المؤمن تعني بعبارة أخرى شنو؟ مفسدة هزك المؤمن التي تترتب على الغيبة أعظم من مصلحة احترام المؤمن بترك ذلك القول فيه. المصلحة تترتب على ترك الغيبة، والمفسدة تترتب عليها على فعل الغيبة. أعظم من مصلحة احترام المؤمن بترك ذلك القول فيه وجب كون الحكم على صدق أقوى المصلحتين، وأقوى المصلحتين بحسب الفرق هي مصلحة ذاك تلك المصلحة المزاحمة لمصلحة ترك الغيبة أو لمفسدة فعل الغيبة كما ذكرنا، كما هو الحال في تزاحم بينها وبين شنو؟ وبين مصلحة أهم منها. وقد نبه عليه غير واحد، قال في جامع المقاصد بعدما تقدم عنه في تعريف الغيبة أن ضابط الغيبة المحرمة كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن والتفكه به وإضحاك الناس منه. لاحظوا الفرق بين ما ذكر المصنف وبين ما ذكر جامع المقاصد. جامع المقاصد يقول كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن، قصد هتك عرض المؤمن هذا هو الملاك في تحريم الغيبة كأنه، والتفكه به ويضحاك الناس من إذا قصد ذلك يكون حراما. وأما ما كان لغرض صحيح، يعني لا يقصد به التفكه، لا يقصد به هتك العرض، لا يقصد به يضحاك الناس، فلا يحرم. هذا لا يحرم من باب التزاحم، واضح، كنصح المستشير، هذا ليس محرم لأنه ليس فيه ملاك تحريم الغيبة، لا يقصد به يضحاك الناس، لا يقصد به التفكه، وإنما يقصد به شنو؟ ليس إلا النصح، هذا لا يكون حراما، يكون أشبه بالخروج الموضوعي كما قلنا، كنصح المستشير والتظلم وسماع التظلم والجرح والتعديل في علم الرجال ورد من ادعى نسبا ليس له والقدح في مقالة باطلة خصوصا في الدين، فإن هذا كله لا يكون حراما لكنه ليس من باب التزاحم. لا ينبغي الاستشهاد بعبارة صاحب جامع المقاصد. وفي كشف الريبة اعلم ان المرخص في ذكر مساوئ ان المرخص في ذكر مساوئ الغير غرض صحيح لا يمكن التوصل اليه الا بها، ان الذي يرخص في ذكر مساوئ الغير الذي هو الغيبة الذي يرخص هو شنو؟ هو الغرض الصحيح الذي لا يمكن التوصل إليه إلا بماذا؟ إلا بذكر مساوئ الغير، انتهى. يقول المصنف وعلى هذا فموارد الاستثناء لا تنحصر في عدد. بناء على هذا الكلام موارد الاستثناء لا يمكن حصرها شنو؟ في عدد معين وفي تحت ضابط معين. واضح؟ المورد الثاني للاستثناء هو المتجاهر بالفسق، فإنهم ذكروا أن المتجاهر بالفسق تجوز شنو؟ لا تحرم غيبته. هذا الاستثناء الذي ينبغي التحدث عنه في المقام. هذا استدلوا عليه تارة بالروايات، حيث أن هناك طائفة من الروايات لا بأس بها تدل على ماذا؟ تدل على لا بأس بها يعني من حيث الكثرة لا من حيث السند، لا بأس بها كثرتين تدل على ماذا؟ تدل على جواز عيدة الفاسق، وأن الفاسق المتجاهر في الفسق لا تحرم عيدته. واستدل عليه بدليل آخر غير الروايات، وحاصل هذا الدليل أن يقال بأن الغيبة هي عبارة عن ذكر الشخص بكلام يكرهه إنه لو سمعه موتي، والمتجاهر بالفسق لا يكره ذكره شنو؟ يكره الفسق الفجور، فهو متجاهر به بحسب الفرق. هذه الدعوة إذا تمت فكأنها أشبه بأنها تدعي الخروج شنو الموضوعي، باعتبار أن تعريف الغيبة لا ينطبق على ماذا؟ على غيبة الفاسق المتجاهر بالفسق. وهذا ما ادعاه جملة من العلماء المحققين والتزم بالاستثناء الموضوعي في باب الغيبة، في باب غيبة الفاسق، لأن الغيبة ليس غيبة. غيبة الفاسق المتجاهر بالفسق أصلا ليست غيبة، لأن الغيبة أخذ فيها كشف أمر مستور، وهذا مو شيء. وهذا بعد كونه متجاهرا بالفسق ومعلنا بفسقه، هذا لا يكون ذكره بذلك الفسق ذكر أمر مستور. المصنف يعبر عن هذا الدليل بوجه آخر بطريق آخر، وحافظه أن الغيبة يشترط فيها أن يكره المغتاب الكلام الذي يذكر به والعيب الذي يذكر به، والمتجاهر بالفسق لا يكره ماذا؟ لا يكره ذكر فسقه. إذا كان لا يكره ذكر فسقه فذكره حينئذ لا يكون غيبة أصلا، فلا يكون محرم. نعم، قد المتجاهر بالفسق يكره هذا الكلام من جهة الذم، لأن هذا الكلام ذكره بالفسق أنه قد يوحي بماذا؟ بذمه والانتقاص منه، فهو يكره ماذا؟ يكره الذم. واضح؟ نعم، هذا ممكن أن يكره ذمه، يكره أن واحد يحشي عليه، ها؟ مو يكره أن يذكر بذلك العيب الذي فيه المتجاهر به، لا، لكن يكره ذمه، يكره أن يذكر من جهة الذم، من جهة الانتقاص، قد يكره ذلك، لكن المصنف يقول أن هذا ما طوانا منه، لأن الفاسق يجوز لعنه، فضلا عن ماذا؟ عن انتقاصه وذمه وتعييبه، فإن هذا جائز بلا إشكال في حق الفاسق. إذن الغيبة للمتجاهر بالفسق هي ليست غيبة بحسب الواقع والحقيقة، فإذا لم تكن غيبة حينئذ تكون جائزة بلا إشكال. واضح؟ هذا الطريق الأول. الطريق الثاني هو التمسك بالأخبار. واضح هذا الطريق؟ مو ها حينئذ يكون استثناء موضوعي، إن الدليل الأول مرده في الحقيقة للاستثناء الموضوعي لا للاستثناء الحكمي. قال الثاني لا، قال نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة، يعني ما يلاحظ بها باب التزاحم هذا الاستثناء كما تجد التنبيه عليه. المتجاهر بالفسق تجوز غيبته مو من باب التزاحم، لا، من باب انه اما انه ليس غيبه او انها غيبه، لكن دلت الروايات على شنو؟ على استثناء احدهما ما اذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق، فان من لا يبالي بظهور فسقه بين الناس، وتاملوا هذا الدليل، فان من لا يبالي بظهور فسقه بين الناس لا يكره ذكره بالفسق، وكان الكراهه معتبره في ماذا؟ في الغيبه. لا يكره ذكره بالفسق. نعم لو كان في مقام ذمه كان اسم كان ياهو المغتاب بالكسر، لو كان المغتاب في مقام ذمه كرهه يعني المختاب بالفتح المتجاهر بالفتح كره هذا الشيء من حيث المذمة، لكن المذمة على الفسق المتجاهر به لا تحرم كما لا يحرم لعنه، وقد تقدم إلى آخره بالكلام.